وهنا بعض الأسئلة نحن ما تيسر منها. يقول شخص دعي إلى وليمة العرس وهو صائم ذلك اليوم، هل يجيب الدعوة أم يصوم ويعتذر الله؟ الأجيب الإجابة إلى وليمة العرس مما يجب، لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في صحيح مسلم قال: فإن كان مفطلا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. إذا دعا أحدكم أخاه إلى طعام فليجب، فإن كان مفطلا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. قال بعض العلماء: أن ينشغل بالصلاة، يحضر وينشغل بالصلاة. وقال آخرون: أي يدعو ينشغل بالدعاء لأهل الوليمة، وهذا المعنى أقرب، هذا المعنى أقرب أنه ينشغل بالدعاء لأهل الوليمة، فهو يجب الدعوة إذا ما دعي يجب. فإجابة دعوة العرس واجبة، والأكل لا يجب، الأكل منها لا يجب، لكن الإجابة واجبة والأكل لا يجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم: فإن شاء فليأكل، وإن شاء فليمسك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فخير النبي عليه الصلاة والسلام بين الأكل وعدمه، وأوجب الإجابة، فيجيب الدعوة، فإن شاء فليأكل، وإن شاء ألا يأكل. وفي الحديث الآخر: فإن كان مفطرا فليطعم أو فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فإذا ما دعي الإنسان إلى وليمة كما قلنا وهي من وليمة العرس يجيب ذلك، أما الأكل فلا يجب عليه أن يأكل. فقد يكون الأكل مما لا يلائمه يتضرر منه، بعض الناس تضرر ببعض الأطعمة بما فيها من الدسومة وما إلى ذلك، وقد منع منها طبيا، يجيب الدعوة ولا يلزم الأكل إن كان يتضرر منه، أو قدم له ما يعافه من الطعام وغير معتاد عليه يجيب الدعوة ولا يلزمه أن يأكل. وإن كان صائما كما قلنا لا يجب عليه الأكل، وله أن يستمر في صيامه وأن يدعو لأهل الوليمة. قال لي هذا الرجل: إذا كان في هاتف أرقام هاتف في أشخاص وتظهر له صور الاشتراك بالواتساب، وإذا لم يقم بمسح هذه الأرقام، أما الإثم فليس ذلك بظاهر ولأن يقع الطمس، يطمس الاسم الذي تظهر فيه تلك الصور، هذا الأليق. لأن الظهر ما هو من فعله، فالصورة نعم ما وضعها هو، وإنما ذاك وضعها وهو الذي نشرها على تلك الهيئة، لكن الابتعاد عن ذلك أسلم، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول: بعض الناس والنساء يشغلون القرآن ثم يتحدثون أثناء سماع القرآن، ما حكم ذلك؟ هذا الفعل لا ينبغي وليس هو من التأدب مع كلام الله سبحانه وتعالى. والله يقول إذا قرئ القرآن: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأمر الله عز وجل بالاستماع والإنصات، وإن كان الذي عليه أكثر العلماء أن المراد بذلك في الصلاة، ومنهم من يقول الإجماع بذلك أن المراد بذلك في الصلاة. وعلى كل ليس هذا الفعل من الأدب مع كلام الله عز وجل، إما أن يستمع الإنسان، وإما يطبع المسجل أو غير ذلك من الآلات التي يصدر منها شيء من ذلك. يقول السائل: العمامة عند السجود هل ترفع عند الجبهة أم تبقى كما هي؟ ترفع عند الجبهة، والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم. فالإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى بطلان الصلاة في من سجد على كور عمامته، وجمهور العلماء يصححون الصلاة، والصحيح أن الصلاة تصح والسجود على كور العمامة مكروه وخلاف السنة مع صحة الصلاة. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أعني الكراهة مع صحة الصلاة. فإن الأدلة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته، وقد جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيره، وجاء عن غيره أيضا في شأن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى أنه صبيحتها يسجد بين ماء وطين، فكان ذلك في بعض الحديث أنه ليلة 21 وفي بعضها في ليلة 23، ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ الطين على جبهته وأنفه، على جبهتي وأنفه. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسجد على كور عمامته لرؤية أثر الطين على عمامته وأنفه، فلما ذكرت الجبهة دل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على جبهته. نعم، جاء ذلك في أبي سعيد وفي حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما، وكلاهما في الصحيح. وأيضا في حديث أنس قال: وكان أحدنا إذا اشتد عليه الحر وضع طرف ثوبه وسجد عليه، أي من شدة الحر يتقي الحر. فدل ذلك على أنهم كانوا لا يفعلون ذلك في غير شدة الحر، أنهم كانوا يسجدون على جباههم ولا يفعلون ذلك إلا عند شدة الحر لعدم تمكنهم من وضع جباههم في الأرض. وهكذا في قول الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال جماعة من أهل العلم: المراد بذلك بهاء الوجوه، وقال بعضهم: المراد بذلك أثر السجود، أثر السجود الذي يكون في الجبهة وقد يكون في بعض الأنف. قال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وعلى هذا التفسير، وهو أحد القولين في تفسير الآية، فالمراد بذلك أنهم يسجدون على جباههم ولا يسجدون على كور عمامتهم. فعلى كل، مجموع ذلك يدل على أن هذا هو السنة، السجود على الجبهة وهي منكشفة، وأما السجود على كور العمامة فهو خلاف السنة، والصلاة تصح خلافا لما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من بطلانها، فإنه ما في دليل على البطلان. وكون الجبهة عضو من أعضاء السجود فقد صح السجود اتفاقا مع ستر الركبة، والركب من أعضاء السجود، ومع ستر القدمين للنعال، والقدمان من أعضاء السجود، فما في حجة قوية تدل على بطلان ذلك، لكن غاية الأدلة تدل على استحباب هذا الفعل وعلى كراهة السجود على كور العمامة، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: إذا سأل المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام، وذكر في حال الصلاة أو قبل انتهاء الصلاة، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة، وحاله كحال المسبوق، حاله كحال المسبوق، فالمؤتم غير المنفرد والإمام، فحال هذا كحال المسبوق، فإن المسبوق إذا جاء والإمام في حال الركوع فإنه إذا ما أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، كما في حديث أبي بكر في البخاري، وجاز حديث الباب، مع أنه لم يكن ساهيا، المسبوق لم يكن ساهيا ومع ذلك تحمل عنه الإمام الفاتحة حين جاء والإمام في حال الركوع. فالساهي أعذر، الذي أدرك الصلاة من أولها أعذر، فصلاة صحيحة وليس عليه شيء ولا يلزم أن يأتي بركعة جديدة. يقول: هل تصح التسمية بهذه الأسماء عزيز ومجيد؟ ما أعلم في ذلك بأسا، والعزة موجودة في المؤمنين، وإن كانت عزة الله سبحانه وتعالى هي العزة الكاملة، لكن المخلوق له عزة على حسبه وله مجد على حسبه. فتسمية الشخص بعزيز ومجيد ما أعرف في ذلك بأسا. قال: هل يقع الطلاق ممن يكثر الحلف بحرام وطلاق لا يفعلن كذا وكذا وهو لا يفعل؟ لا يقع بذلك الطلاق إذا حلف الإنسان بالحرام والطلاق، فإن الطلاق لا يقع بذلك، بل هي يمين من الأيمان المكفرة، يمين من الأيمان المكفرة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي ذلك نزاع بين العلماء، فهناك من أهل العلم، أعني في قضية الطلاق، هناك نزاع بين أهل العلم في قضية الحلف بالطلاق، فهناك من أهل العلم من يرى أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق ولا تجزئ عن كفارة. وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة، ذهبوا إلى أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق ولا تجزئ عن كفارة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق من الأيمان المكفرة، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. وذلك أن اليمين في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مكفرة، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تشمل جميع الأيمان، فليس هناك يمين لا تكفر. والأئمة الأربعة يعتقدون أن ذلك من الأيمان، الحلف بالطلاق وبالعتاق، يعتقدون أن ذلك من الأيمان، لكن يقولون هناك يمين تكفر ويمين لا تكفر. فإذا حلف بالحرام بالطلاق والعتاق قالوا هذه يمين لا تكفر، وإذا حلف بغير ذلك فإنها يمين مكفرة. وهذا التفريق فيه نظر، باعتبار أن الأدلة دلت على أن الأيمان مكفرة، والأدلة في ذلك متكاثرة. ولم يأتي عن الصحابة شيء في مسألة الحلف بالطلاق، فإن الحلف بالطلاق لم يكن معروفا عندهم، وإنما جاء الحلف بالعتق، الحلف بالعتق، وأفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم إلى أنها يمين مكفرة، مع أن الأئمة الأربعة لا يفرقون بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتق، يجعلونهما شيئا واحدا، وأن أيمان غير مكفرة. وقد جاء بعض الأجاز بعض الآثار عن جماعة من الصحابة ما يقارب الستة ونحو ذلك، عن عبد الله بن عمر وعن حفصة وعن عائشة، ولعل أيضا عن أم سلمة، وجماعة من الصحابة الكرام أنهم ذهبوا إلى أن ذلك من الأيمان المكفرة. فهذا هو القول الصواب. وهل يعد الحلف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك من الأيمان الشركية أو لا يعد من الأيمان الشركية؟ الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك لا يعد من الأيمان الشركية، فقد ذكر رحمه الله أن الحلف بمثل هذه الأشياء من الحلف بأحكام الله، فإن هذه الأمور من أحكام الله، وأحكام الله قال من صفاته، فقال رحمه الله أن الحلف بذلك لا يعد من الأيمان الشركية على ما سبق ذكره أنها من الحلف بأحكام الله، وأحكام الله سبحانه وتعالى من صفاته. نكتفي بهذا والحمد لله.